صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين شهادتي. فيا ليتنا الفوز والله معكم فوزا عظيما. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجعين أخنا على عجرة الهادي. فشتتهم فما ترى جامعا منهم لشخصين، بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامرة بغداد وبدر حنا وسط قبرين. يا سادتي ألمنا نعاسا ولمنا أبكي بجفنين من عيني قريحين محمد قلبه بالسمو
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
لقضاء الحوائج الثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
لشفاء المرضى الثالثة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يجدر بنا في مناسبة استشهاد الإمام الباقر سلام الله عليه، وهو باقر العلم، أن نأخذ من سيرته وأقواله التزامات ينبغي أن نلتزم بها تجاه العلم وأهل العلم ومدعي العلم بغير حق. ونختصر تلك الالتزامات في 4 التزامات. الأول، لعن المنحرف من العلماء عن أهل البيت سلام الله عليهم. والالتزام الثاني، أخذ تحذير العلماء من بعض العلماء على محمل الجد، على محمل الجد. والالتزام الثالث، إرجاع شؤون التشريع إلى أهل البيت سلام الله عليهم المعصومين الأئمة سلام الله عليهم. والالتزام الرابع، ضبط النفس تجاه مجموعة من الأمور الخفية وعدم القطع فيها. هذه التزامات 4 نسترشد بعد ذكرها بكلام الإمام الباقر سلام الله عليه وشيء من سيرته، فاسبقوها بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الالتزام الأول، لعن المنحرف من العلماء عن أهل البيت سلام الله عليهم. في هذا الالتزام هناك 3 أمور لا بد أن يلتفت إليها المؤمن. الأمر الأول، أنه لا إشكال كمبدأ في لعن الأشخاص بأسمائهم، وإن شوش البعض على هذا الأمر فدونك أهل البيت سلام الله عليهم، الأئمة سلام الله عليهم، سوف تجد أنه من المتواتر أنهم لعنوا أشخاصا. هذا المبدأ كمبدأ لا إشكال عليه، هذا أمر أول. أمر ثاني، تشخيص من يلعن ومن لا يلعن موكول إلى أهله. زمن أهل البيت سلام الله عليهم مر أشخاص معينة لعنوهم أهل البيت، لعنهم أهل البيت سلام الله عليهم ودعوا الناس إلى لعنهم، زين. ومر عناوين ألقيت إلى بعض شيعتهم ومحبيهم وهم بيدهم أن يطبقوها وفق ضوابط معينة. في زمننا هذا إذا الإنسان قطع بأن العنوان انطبق على الشخص الفلاني فهذا يستوجب اللعنة، واللعنة تكون مظهر مظاهر البرائمة. نعم، الأمور الدقيقة تشخيص من يلعن لأجلها ومن لا يلعن هذا يوكل إلى أهل العلم الورعين الثقات العدول. زين، الأمر الثالث، يعني إذا أنت عرفت مبدأ لعن الشخص ما عليه إشكال، وعرفت أن تشخيص اللعن له أهله، فتعرف الأمر الثالث وهو التصريح باللعن. يعني مو بالضرورة أن يكون على الأشخاص ماكو مشكلة وتشخيص صار أن الشخص الفلاني ملعون وأنا ألعنه والعالم الورع التقي يلعنه، مو بالضرورة معناها أني أصرح بلعنه أينما أردت. إذن هي ثلاثة أمور: مبدأ لعن الشخص والتشخيص ثم التصريح بلعنه. التصريح هم بعد هو نوع من أنواع التشخيص وهو موكول إلى أهله. أهل البيت سلام الله عليهم لعنوا أشخاصا بأسمائهم، وبعض من لعن في نفس اللعن الإمام يذكر ليش يلعن. مثلا الإمام الصادق لعن المغيرة بن سعيد، زين، لأنه كان يكذب على الإمام الباقر سلام الله عليه، راوي أحاديث. طبعا في ذيك الأزمنة راوي أحاديث وجامع أحاديث أهل البيت، يعني على أقل تقدير يكون عنده درجة من الفقاهة لأنه قريب من زمن النص. الآن يحتاج يقطع مشوار حتى يحصل شوية من الفقاهة. هذا ما كان رجل عادي، كان راوي وجامع الأحاديث وحدث الناس، لكنه كان يكذب، ولعنه الإمام الصادق صراحة وقال لعن الله المغيرة فإنه يكذب على أبي. هذا ما يرتبط بالالتزام الأول. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الالتزام الثاني أخذ تحذير العلماء الورعين التقاة من العلماء الضالين على محمل الجد، بمعنى أن الإنسان فعلا يأخذ الحذر ولا يغرق في الخوض في ما جاءوا به من أفكار إلا عن حصانة، ولا يقول لا أنا أريد أعرف هالحذر بتفاصيله. ليش؟ هذا إلى أهل اختصاصة، الخوض مفصلا له أهل اختصاصة. نعم الحجج الواضحة تتلقى من أهل العلم، أهل البيت سلام الله عليهم لهم أساليب مع المنحرفين والضالين. مرة بس يحذر منه أو فكرة ضالة أو منحرفة يحذر منه، إياكم والتفويض. ومرة لا يذكر شوية من الوجه للتحذير ليش يحذر منه، ومرة يفصل ومرة يجيب كلام علمي. ما كان كل متاح في أي وقت الإمام لا يخالف الحكمة. مرة إلا قدامه واحد من أهل يعني عدم الاختصاص، واحد مو مختص ما عنده مزيد من الثقافة، بس ياخذ قول جعفر بن محمد ويتعبد به، أو ياخذ قول الإمام الباقر ويتعبد به. يكفيه أن يقول الإمام الباقر فلان إياك وفلان، أو إياك والفكرة الفلانية، إياك والتفويض، خلاص كافي. واحد لا يريد ياخذ شوية من الوجوه، الإمام يجود عليه بعض الوجوه. واحد لا عالم علم الإمام حتى يرد عليه. الإمام الباقر سلام الله قال إياكم والتفويض. ليش؟ لأن هذول المفوضة لازم من لوازم كلامهم أنهم يجوزون الوهن والضعف على الله عز وجل، يجوزون الوهن والضعف، وهذا أمر خطير على المعتقد. وحذر من المجبرة وقال أنهم يجوزون ظلم الله عز وجل عباده. وهذه الأمور الآن يمكن صارت أوضح أكثر. ليش؟ لأن معروف أن المجبرة يعني تقول اللي يسوي الحسنة مجبور عليه واللي يسوي السيئة مجبور عليها، ومعنى ذلك اللي يدخل الجنة دخل على أشياء انجبر عليها، واللي يدخل النار دخل على أشياء انجبر عليها، وهذا خلاف العدل. هذا الالتزام الثاني. الالتزام الثالث، المؤمن عليه أن يسلم بحق ما يرتبط بأمور التشريع كلها إلى من لهم ولاية تشاؤهم أهل البيت. وهذا الكلام مو بس كلام لسان، حتى عملان. يقول الآن مو موجودين، موجود من ورثوا علومهم وأرجع أهل البيت إليهم، نظراء موجودين لمن أرجع أهل البيت في زمنهم إلى أمثالهم، أمثال الموجودين من علماء وفقهاء. الإمام الباقر سلام الله عليه بعض كلماته، أنا أو نحن، ويتكلم عن نفسه، شنو الغرض من الأغراض؟ أن يقول للناس ترى أنتم محتاجين إلى محمد الباقر، ولازم يعرف الناس أنهم محتاجين إليه كمصدر تشريع. شو يقول؟ يقول نحن ولاة أمر الله وخزائن علم الله وورثة وحي الله وحملة كتاب الله، وطاعتنا فريضة، وحبنا إيمان، وبغضنا كفر، وسبعة أحكام جابر. والغرض بس أنه يقول نحن لفخر أو غير ذلك، وإن كان بعضهم يجوز أن يفتخر الإمام، ويجوز أن يمن الإمام. شاهدنا، فالإمام المعصوم من زمنه كان يريد أن يثبت هذا الأمر في قلوب المؤمنين، ويرشد إليه من لم يهتدوا إليه، أنه ترى أنتم محتاجين إلى أهل البيت سلام الله عليهم، إلى الأئمة. وإذا تقول الآن مو موجودين، موجود من صفاتهم صفات من أرجع إليهم الأئمة ودعوا إلى الرجوع إليهم. ممكن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لأبان بن تغلب، اجلس في مسجد المدينة وفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. لا أقعد مع وجود الإمام الباقر، موجود ترى في المدينة الإمام، ولا روح أقعد في المسجد وفت الناس، أحب أشوف مثلك في شيعتي. فإذا الرجوع إلى العالم اللي صفاته محددة، هذا أمر حث عليه أهل البيت سلام الله عليه. فالإنسان ما يجعل نفسه يتخبط تخبط شعواء، ومرة بحجة العقل يقول كذا، ومرة بحجة الشيء الفلاني أكد على هذا، ومرة بحجة التجارب تقول كذا، ومرة حجج ما شاء الله. أمر يمص قضية تشريعية مرجعه إلى أهل البيت ومن ورثوا علوم أهل البيت، وانقطع الخطاب. هذا الالتزام الثالث، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الالتزام الرابع، هناك من الأمور ما ليس واضحا ومطالب من الإنسان، ما دام الأمر مواضح ما إليك تقطع. احنا نذكر ثلاثة أمور ذكرها الإمام الباقر سلام الله عليه. قال إن الله عز وجل قد خبأ ثلاثة في ثلاثة. شنو هذه الأشياء المخبأة واللي مطالب الإنسان لأنها مخبأة بأمور تجاهها؟ قال خبأ رضاه في طاعته. زين شنو اللازم؟ فلا تحقرن، لا تحقرن من طاعته شيئا فلعل رضاه فيه. طبعا الطاعة شاملة للائتمار بالأوامر اللازمة الإلزامية، وشاملة حتى المستحب والاجتناب المكروه. هذه الكلمة تنفع في شيء كثير من الناس يقع فيه. صحيح المستحب مو لازم إلزاما على المكلف يسويه، وصحيح أن اجتناب المكروه مو لازم إلزاما على أن المكلف يجتنبه، لكن لا يوصل الامتناع عن المستحب والامتناع عن الشناب المكروه إلى درجة تصل إلى الاستحقار بالمستحب والاستحقار بالمكروه. كيف يعني؟ يعني إذا قال غير هذا الشيء مستحب أو غير هذا الشيء مكروه تنطوي نفسه من دون أن يلتفت على استحقار هذا المستحب على استحقار هذا المكروه. ليش؟ يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول لعل رضا الله فيه، يعني هذا مؤدي الواجبات زين، واحد افرض مؤدي الواجبات ومنتهي عن المحرمات، لكن عنده زلل وأخطاء وكذا بحيث أنه لم يرضي الله عز وجل في بعض الأمور المتعلقة بالواجبات وبعض الأمور المتعلقة بالمحرمات. يقول الإمام الطاعات على اختلاف من اجتناب مكروه ومن فعل مستحب يمكن يكون رضا الله يحل بالإنسان لأجل فعل المستحب، ويمكن الرضا من الله يحل بالإنسان لأجل اجتناب المكروه. يعني طول الفترة اللي يتعبد فيها يرجو رضا الله والله عز وجل لم يرضى عنه، لكن يوم من الأيام سوى هذا المستحب أو اجتنب ذاك المكروه وحل به رضا الله عز وجل. إذن صحيح اجتناب المكروه مو لازم إلزامي وفعل المستحب مو لازم إلزامي، لكن بعض آثاره هو استنزال رضا الله عز وجل، وعليه فالإنسان لا يحقر المستحب ولا يحقر اجتناب المكروه. هذا المخبأ الأول اللي يقول الإمام الله عز وجل خبأ ثلاثة في ثلاثة. الثاني قال وخبأ سخطه في معصيته، فلا تحقرن من معاصيه شيئا فلعل سخطه فيه. الإنسان يفعل المعاصي ويتوب، بعض من يفعل معصية يلتفت مباشرة ويتوب أو يستغفر ينطق بالاستغفار أو غير ذلك من صغار الذنوب إلى كبائرها. يقول الإمام سلام الله عليه الإمام الباقر، يقول بعض المعاصي سخط الله يحل بسبب استحقارها، يعني هو معاصي تاب منها واستغفر منها، يمكن ما رزق توبة ما الله غفر إليه، لكن إذا المعصية سواها واستحقر بالمعصية صار هذا الشخص جايب معصيته مو معصية واحدة، مثل ذاك اللي يسوي المعصية والجاهل بيها، إذا سواها في بيتهم المعصية ساتر على نفسه زين، هذا يكون مرتكب للمعصية حال حال أي واحد مسوي معصية من حيث الجزاء، لكن لو قام طلع من بيته وقدام الناس صارت معصيتين، معصية فعل وارتكاب المعصية ومعصية التجاهر. يقول نفس الأمر المستحقر للمعصية يستنزل سخط الله عز وجل ويمكن يمنع من توبة ويمنع من استغفار لفترة أو غيرها زين، لأجل أي شيء، لأنه مو بس سوى المعصية، سواها ومستحقرنها فمعصيته مرتين للمعصية وارتكابها والاستحقار المعصية. يقول فلا تحقرن من معاصيه شيئا فلعل سخطه فيه، سواء الإنسان قدم أقدم عليها أو أنه رآها فاستحقرها عند أحد من أنها شيء عادي يرتكب. الأمر الثالث اللي يقول الإمام الباقر مخبأ، قال وخبأ الله عز وجل أولياءه في عباده، فلا تحقرن أحدا من عباده فلعله الولي. تحقير المؤمن محرم، وأدنى من التحقير لو نظرة ريع المؤمن قد تصير محرمة زين، تحقير المؤمن محرم. يقول الإمام سلام الله عليه أكو شيء يدفع الإنسان على الانتهاء أو إلى الانتهاء عن تحقير أي أحد من عباد الله المؤمنين، مو بس لأنه مؤمن، احتمال يطلع عند الله عز وجل هو من الأولياء، فإن كتب له مو أنه محقر بس مؤمن، محقر ولي من أولياء الله، والأمر يختلف. آثار هذا غير عن آثار هذا على الإنسان، وجزاء هذا التحقير غير عن التحقير المضاعف. هذا إذا كان يجهل الإمام يقول احذر لعله الولي، بعد إذا كان يدري إنه من أولياء الله يعني شنو حاله، وضع أعظم وأعظم. جايب الإمام الباقر سلام الله عليه هشام بن عبد الملك من المدينة إلى الشام بس يريد يشوف موقف له فرصة يحقر بها الإمام، هذا غرضه. يدخل مجالس لا تليق بأهل المروءات، ها يرسل إلى ناس حتى تجد عليه فرصة من عوام الناس، يجيب بالمجلس مجلس له ينزه عنه أهل البيت سلام الله عليه، يقول له يلا قوم ارمي السهم. الإمام يقول له كبرت سني، قال له لا بد لك من ذلك، يريد يشوف فرصة بس. بظن الإمام يخطئ الرمية أو الرمية، المرمى يخطئ الإمام وحصل له شيء حتى يستهزئ بالإمام من أجله، ولكنه شق السهام سهما بعد سهم وأثبتها في منتصف المرمى فأيده الله عز وجل. لكن هالمجلس وهالمجالس في استدعاء هشام بن عبد الملك ما كانت جديدة على الإمام، دخل مجلس أعظم من هالمجالس. تعرف أي مجلس اللي دخله الإمام وأعظم من هالمجالس؟ اللي دخله الإمام وياه عماته وياه أبوه مقيدين بالحبال ومدخلين على يزيد لعنة الله عليه. أي مجلس دخل الباقر؟ هالمجلس اللي يزيد على الكرسي ويشرب الخمر وبين إيده راس الحسين، أمو جديدة هالمصائب عليه. نعم هاي الليلة ما أريدك تبكي بس على سمه، أبكي عليه من صغره إلى أن سمى واغتاله الملعون الأموي إمامكم الباقر بقية كربلاء بقية زبايا كربلاء. يعني هالليلة هم تعزي زينب تقول لها عظم الله لك الأجر يا أم المصائب في طفلين من أطفالي لما
Oh,
المسموم على النواح رفع النعش على اكتاف احبته اتجهوا به الى بقيع الغرقان ليوارى بجوار ابيه علي لكربلاء بجوار عمه الحسن المسموم بجوار جدتي بنت اسد لكن اسالك ما ادري بجوار فاطمه ام الحسن والحسين ويجيها الباقر بهاي الحاله وتساله عن كربلاء انا اريدك هم تسال الباقر عند قبره وعند جنازته والتراب يهال وش قالت للأطفال متحيرة لو صرحت عن واقع الحال وقالت يا باقر راس وقالت يا باقر راس صار براس عسال وجسمه على حر الزرا وسلبه وثياب وحسينة هاي مسألة بعد تسأله قل سيدي وساعة حرق الخيام أبوك شلون حاله من دخل بن سعد الدعي وزمرة رجاله اش سويت من قال الشمر من بحار اش سويت من قال الشغل نذبحها وجاله وانت تشوفها قلب نطعا في ترابة وانت تشوفها من قلب نطعا ترابة هاي مسألة ثانية ما عاد اسأله قل له سيدي ولما مشى يا سيدي ضعنا النبوة خبرنا شمر وزجر شمر وزجر بالعيلة اش سوى سيدي يقولون زينب فارقت كربلاء بقوة يقولون زينب فارقت كربلاء بقوة وما ابوك على الجمل زادت اتعاب يلا اسأل عن الوالد عن علي كربلاء قل لي شلون فارق كربلاء وهاجت جروحا فوق الهزيلة ومن طلع على جبروحا والجامع بصدره ودمعاته سفوحا وحال العقيلة بالسما زيدت عاب يلا مسألة أخيرة أسألك الدعاء تقدر عندك قلب تسألها الإمام شو تقول له سيدي بسايلك يا سيدي واسمح لي كيف العقيلة دخلت على ابن الدعي بسايلك يا سيدي واسمح لي كيف العقيلة دخلت على ابن الدعي بعزايلك يوم الشفت ماتت رقية وش حال قلبك سيدي مسائل ما إليها جواب عندك غير الدموع اللي تغرق بيها خدك ولا أحزك تبجي حتى وسط لحدايك وتصيح يا حسين يا جدي ومصاب أيوة إماما إلهي بمحمد وآل محمد تقبل منا هذا القليل وصل عليهم إلهي بهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا وحموتنا إلى موتنا.